بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. هذه المحاضرة أيها الإخوة عنونا لها بالعنوان الذي سمعتموه قبل قليل، وهو نحو طفولة آمنة وسعيدة. وفي هذا الدرس إن شاء الله تعالى سنتدارس قرابة أربعة أمور أصلية ومهمة، أما أولها فهي طفولة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كانت؟ كيف عاشها صلى الله عليه وسلم؟ ما هي أهمية وجود الوالدين في حياة الطفل عند غياب الأب؟ ما هو الدور الواجب على الأم أن تقوم به وأن تملأ الفراغ في ظل غياب الأب، سواء الغياب الكامل أو الناقص؟ ثم سنتحدث بعد ذلك عن تدخل الأجداد، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أمه كفله جده عبد المطلب. ثم سنتحدث بعد ذلك عن دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت الثالث في حياته، أو البيت الرابع، وهو انتقاله إلى بيت عمه ومكوثه فيه 17 عاما عليه الصلاة والسلام. ثم سنتحدث أيضا عن أهمية البيئة الخارجية عن المنزل، وخاصة في انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى بادية بني سعد عند حليمة رضي الله تعالى عنها، وسنتحدث عنها بالتفصيل أيضا، وما الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة. ثم سنأتي بعد ذلك إلى المنهج الإسلامي في العناية بالطفولة من خلال ما بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سنتحدث بعد ذلك عن قضية مهمة، وهي ما هي الركائز الأساسية في بناء طفولة صحيحة سليمة. ثم سنتحدث عن واجبنا تجاه هذا الموضوع، وهو قضية العناية بالطفولة. ثم سأختم لكم إن شاء الله تعالى المؤسسات المعتنية بالطفولة على مستوى الخليج العربي وعلى مستوى المملكة كذلك، والتطبيقات الموجودة في الفيسبوك وكذلك في تويتر وغيرها مما يمكن الاستفادة منه بإذن الله تعالى. إخوتي الكرام، تربية الإنسان هي الشغل الشاغل للمفكرين والعلماء والقادة والمصلحين على مر العصور، وهذا الشغل الشاغل الجزء الأكبر منه متوجه للطفولة. وما تراه اليوم من خير وشر يوجد في المجتمعات هو نتيجة حتمية وطبيعية لماذا؟ لطريقة التربية أو لتربية الناس لأولادهم، إما إيجابا أو سلبا. وهذا الإنسان الذي يربى أيها الإخوة خلقه الله عز وجل وهو أعلم به سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الذي خلقنا سبحانه وتعالى قعد لنا قواعد، هذه القواعد التربوية مبثوثة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واليوم إخواني الكرام، عندما نحن نتحدث عن الطفولة سنجد أن هناك جهد كبير وضخم جدا، أين؟ عند الغرب، في اعتنائهم بأطفالهم. فتجد جمعيات لها أكثر من 100 سنة مثلا في بريطانيا، ووزارات مستقلة معتنية بالطفولة في كندا وفي أمريكا ونيوزلندا، وكثير من دول أوروبا أيضا تعتني بهذه الفئة العمرية لشعورهم بأهمية هذه المرحلة، لأنه إذا بني بالشكل الصحيح وأعطي ما يستحقه فإن عوده بإذن الله تعالى سيكون قويا على المدى البعيد. لكن هذه الدراسات أيها الإخوة الغربية والمدارس التربوية الموجودة في الغرب إنما هي متفننة ومبدعة في قضية واحدة، وهي قضية الوسائل والأساليب. ووسائلها وأساليبها التربوية مختلفة باختلاف مرجعية هذه المدرسة. فأنت عندما تقرأ الكتب مثلا التربوية الموجودة اليوم، هي في الحقيقة ليس باحثا جلس في مركز بحوث وهو مستقل عن أي مدرسة تربوية ثم ألف هذا الكتاب وأخرجه للناس. لا، هناك 8 مدارس موجودة في أوروبا تنقل الناس فيها إلى هذه الأزمنة، وكل مؤلف اليوم يوجد كتابه مترجم في أي مكتبة من المكتبات، هو في الحقيقة يمثل مدرسة. ولهذا من الأهمية بمكان أن الإنسان يتعرف على مدرسة هذا المؤلف حتى لا يقع في الخطأ الذي وقعوا فيه. بينما نحن شريعتنا أيها الإخوة بالكتاب والسنة قد وضعت قواعد أصيلة ثم دعت للناس أو تركت للناس المجال في قضية الوسائل والأساليب التي تحقق هذه الأهداف الكبرى. فالأصول في الشريعة ثابتة وواضحة التي يمكن من خلالها تربية الأطفال كما سيأتي الإشارة إليها الآن من خلال سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن خلال أقواله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الأطفال الذين نتحدث عنهم هم زينة الحياة الدنيا كما أخبر الله عز وجل. المال قال الله عز وجل اضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء ثم قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ولا يستوعب هذه العبارة عبارة زينة إلا من فقد الولد، كان يكون عقيما أو مات ولده ونحو ذلك يشعر بمسألة زينة وأنهم حياة في داخل المنزل. بعدهم عنه أو غيابهم عنه لا شك أنه يسبب وحدة ووحشة أيضا في داخل الإنسان، وهم أغلى من الذهب والفضة، ولهذا قدمهم الله عز وجل في سلم الرغائب البشرية. قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، ثم ذكر بعد ذلك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. وأنت الآن لو قلت لإنسان ندفع لك في ولدك أموال الدنيا في واحد من أولادك لقال لا حتما، لأنه يرى أن هذا الابن هو قرة عين له، لا يمكن أن تسده أموال الدنيا. هذا الطفل أيضا الذي نتحدث عنه في هذه الليلة عندما خلقه الله عز وجل، وهذا الفرق بيننا كما سنلاحظ الآن بيننا وبين الغرب، بيننا وبين المدارس التربوية. عندما خلق الله الإنسان جعله روحا وجسدا وعقلا، روح، وهذه الروح بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى الإيمان، إلى القيم، إلى العاطفة، إلى الحب، إلى التربية النفسية. العقل بحاجة إلى العلم، إلى البحث، إلى قضية التفكير وإثارته عند الإنسان. الجسد له مطالب أيضا من الطعام والشراب والصحة. كل هذا أيها الإخوة إذا اعتنى به الإنسان بنى طفلا بإذن الله تعالى مستقيما في هذه الحياة يمشي على سنن وهد يريده الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. الموجود اليوم في الغرب هو اعتناء بقضيتين مهمتين، وهي قضية ماذا؟ الجسد والعقل. أما الجانب الروحي فهؤلاء الأبناء الموجودون هناك من أبناء غير المسلمين لا شك أنهم يعانون معاناة كبيرة في هؤلاء الأبناء من الجانب الروحي. فالطفل عندهم يشب ويكبر ويصبح شابا ثم يكبر وهو لم يعرف شيئا من كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه ميزة عظيمة موجودة في بلاد المسلمين، لا توجد في بلاد أخرى أيها الإخوة، أقصد في غير بلاد المسلمين من غير المسلمين. فأنت ترى في تلك البلاد عدم اعتناء بالروح، وإذا كانت ثمت زيارات إلى الكنيسة بين فترة وأخرى إما الجلوس مع القسيس أو أحيانا زيارة تكون من ضمن نشاطات المدرسة، لكن أن تبني فيهم إيمانا فهذا من أضعف الأشياء. ولذا إخواني الكرام لاحظوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة المراد بها هنا ما هي؟ إيش؟ الإسلام. فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قضايا العقيدة، قضايا التدين. فأول من يزرع الإسلام هو فطرة فيه من الله سبحانه وتعالى، لكن من الذي يغذيه بالإيمان، بالعمل الصالح، بالحث على الصلاة، بالجانب العقدي أيضا، بتعظيم الله تعالى، بتعريفه برسوله صلى الله عليه وسلم، هي هذه الأسرة. وهذا واجب شرعي على كل الآباء يحتاج أن ينتبه له في تشكيله في نفوس أبنائه. نحن نطرح هذا الموضوع أيها الإخوة لأمور كثيرة، أما أولها فلخطورة هذه المرحلة وأهميتها، خاصة أن الخمس السنوات الأولى تشكل شخصية الطفل مدى العمر. الأمر الثاني أيها الإخوة الحاجة إلى تدريب الوالدين على مهارات التربية الصحيحة التي تعينهم على بناء أولادهم بناء صحيحا. الأمر الثالث واقع التربية الطفولية اليوم والضعف الظاهر فيها. لعل بعضكم ممن يتابع النت في هذه الأيام، بالبارحة كان هناك مقطعان من أخطر المقاطع الحقيقة التي مرت في تويتر وتداولها الناس بشكل كبير. أما أولها فأحد الآباء الذي ربط ولده بسلسلة كما لاحظتم، وكان السلسلة في عنق الابن، ثم ربط هذا الابن بالسرير الذي ينام عليه وبدأ بسبه وسب أمه بسبب أنه خرج لأولاد الجيران ومشى معهم. الثانية لعلكم لاحظتم أمس المقطع أيضا، أحد الأشخاص المسافر لخارج المملكة وخرج من الفندق وجعل أولاده في داخل الغرفة، الأولاد أصابهم عطش، اضطروا إلى الذهاب إلى الثلاجة ثم شربوا كل الخمر الموجود في داخل الثلاجة. هذه الحقيقة تدل على ماذا؟ على اللامسؤولية الموجودة عند بعض الآباء والأسف الشديد. التربية الطفولية اليوم فيها ضعف، فيها ضعف ظاهر، والذي يدل على هذا الضعف إخوتي الكرام أن الثقافة التربوية المتعلقة بالطفولة فينا نحن كآباء ضعيفة. لو عملنا استبيان مثلا على مستوى حي وقلنا لهم من منكم قرأ كتابا في تربية الطفل، من منكم قرأ كتابا في تربية الطفل ولو 20 ورقة 30 ورقة يتعرف فيها على المنهج الرباني على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستجد أن العدد قليل من سمع منا شيئا. أيها الإخوة، هي عبارة عن مقاطع أحيانا تمر علينا بين فترة وأخرى، لكنها لا تبني بناء صحيحا بحيث يعرف الإنسان الأساليب الصحيحة وكيف يغير سلوك وكيف يبني سلوك أيضا في نفس هذا الإبن. أيضا من الأشياء إخوان الكرام التي تدعونا لطرح قضية الطفولة ضبط الواقع الاجتماعي السريع والمختل وأثره على الأبناء. اليوم لا شك أنه ليس كقبل 5 سنوات قطعا، وإذا كانت الناس قبل 5 سنوات تسمع الأسئلة في المحاضرات كلهم يسأل عن شيخ ما إيش رأيك في البلاي ستيشن، إيش رأيك في السوني، ما رأيك في الأكس بوكس مثلا، عند أولاد اللعبة الفلانية. الآن الوضع مختلف تماما، ولعلكم لاحظتم في الأسبوع الماضي ما الذي حصل في لعبة بوكيمون، والناس تدخل إلى البيوت يبحثون عن بوكيمون الموجود في غرفة نوم الأب بال70 سنة وال80 سنة. الأمور تتغير اليوم، وهناك صراع ضخم جدا على هؤلاء الأبناء لإخراجهم من قيمهم، لكن بطريقة ماذا؟ ناعمة ناعمة. ليس هناك طريقة الآن قوية وعنيفة لإخراج الأبناء، لا، القضية أن بوكيمون وسلاحف النينجا وأفلام الكرتون تستطيع أن تغير في الشباب وفي الأطفال ما لا يغيره، يغيره شيء آخر. وكلكم أيها الإخوة إلا من رحم الله رأيتم ذلك المقطع لذلك الشاب أو الطفل الذي أراد أو جاء لأبيه يشكو أن اللعبة التي لعبها تدعوه إلى قتل والده، وأراد أن يقتل هذا الأب، لأن اللعبة تدعو إلى أن يقتل الوالد ويقتل كذلك يقتل الوالد. إذن في واقع اجتماعي ضاغط وبهدوء أيضا، هذا الواقع الاجتماعي يؤثر على الأبناء. نحن لا نرى هذا التأثير أيها الإخوة، لكنه هو يبني شخصياتهم، يبني قيمهم، يبني نظرتهم، رؤيتهم للمجتمع، مرجعياتهم مختلفة أيضا. من الأشياء أيضا إخوة الكرام التي تدعون لطرح هذا الموضوع التعرف على المنهج النبوي في تربية الأطفال، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام. وستلاحظون الآن شيء عجب، يعني صحيح أن الفترة ليست فترة تشريع لكنها فترة مفيدة أيضا، لأن هذا السلوك الإنساني والاهتمام بالطفولة متوافر عند أكثر الناس. فنتعرف على المنهج النبوي من خلال سيرته صلى الله عليه وسلم ومن خلال سنته القولية ومن سنته الفعلية أيضا في تعامله مع أطفال العباس وأطفال أيضا علي رضي الله تعالى عنه، وتعامله مع أطفاله هو كإبراهيم وكذلك بناته من خديجة رضي الله تعالى عنهن. هذا البناء أيها الإخوة والمنهج التربوي الذي يعتني ببناء الطفل وبالتغيير أيضا، فيغير سلوكه. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع تغيير السلوك؟ اليوم بعض الإخوة يمكن أخذوا بعض الدورات التي تسمى البرمجة اللغوية العصبية NLP، ويقول لك أن حتى تتعامل مع الطفل وتغير السلوك لديه لابد أن تستخدم عبارة إيجابية، ومركزون على الجانب الإيجابي. لو تلاحظ السنة النبوية كلها تتعامل بهذا النسق كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه. ومثال على هذا مثلا إذا قلت لولدك أو تريد أن تأمر ولدك بأن يخفض صوته، فأنت مخير بين أمرين: أن تقول له لا ترفع صوتك على أمك، وأن تقول له اخفض صوتك إذا تحدثت مع أمك. أيهم أفضل وأولى؟ العقل أيها الإخوة الداخلي للإنسان يحذف دائما اللا، لا هذه لا ترفع صوتك، هذه اللا هو لا يعترف بها في قاموسه، فتدخل في داخل عقل الإنسان ارفع صوتك، لكن لما تقول له اخفض صوتك يتعامل مع هذا فعلا بقضية الانخفاض. ستجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تمارس أمامه أخطاء معينة يستخدم مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب الإيجابي، وأنت تأمل نصائحه صلى الله عليه وسلم توجيهاته عليه الصلاة والسلام يحرص في الغالب على قضية اللغة الإيجابية. يا غلام إيش سمي الله وكل بيمينك. كان بالإمكان أن يستخدم العبارة الأخرى وهي لا تأكل لا تأكل بشمالك، لكنه استخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللغة الإيجابية. إذن نحن أمام منهج أيها الإخوة متكامل في بناء وكذلك تغيير السلوك عند الأبناء. ثم لدينا قضية مهمة جدا نتعرف عليها اليوم، وهي أن يكون الوالدان أكثر معرفة بسلوكيات أطفالهم وأكثر نجاحا أيضا في تربيتهم لهم. التصرفات التي تحصل من الأبناء ما هو سببها؟ عندما تجد ابن عنيد مثلا، أو كثير الضرب لإخوانه، أو كثير السب والشتم، أو لديه خمول، هذه الحالات الموجودة عند هؤلاء الأبناء ما هو سببها؟ هل المشكلة صحية أو ضعف الحواس مثلا، أو ضعف الحصيلة اللغوية، أو ردود أفعال متضاربة من الوالدين سببت لديه هذه المشكلة، أو بيئة الطفل أيضا التي يعيش فيها؟ فستجد أن هناك دوافع كثيرة تجعل هؤلاء الأبناء يمارسون هذه السلوكيات، هي التي تدفعهم إلى فعل مثل هذا التصرف. يعني عندما يأتي ابن ويضرب أخاه، أو يكسر كوب الماء، أو يقطع الستارة مثلا، ما الدافع وراء هذا؟ ما السبب وراءه؟ قد تجد أن السبب هو لفت الانتباه، أو أحيانا فرض السلطة، أو الانتقام من طرف معين، أو إظهار العجز، إلى غير ذلك من الأسباب والدوافع سنلاحظها إن شاء الله في أثناء حديثنا، حتى ينتبه الإنسان. لأنك قبل أن تعاقب ابحث عن الدافع، ما الذي دفع هذا الإبن لممارسة هذا السلوك؟ وستجد أن الدافع إذا عولج فإن السلوك لن يتكرر مرة أخرى بإذن الله تعالى. تعالوا الآن في قضية مهمة جدا نتحدث عنها الليلة، وهي طفولة النبي صلى الله عليه وسلم. أين عاش النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين عاش؟ أسألكم، مكة أو المدينة؟ النبي عليه الصلاة والسلام عاش في مكة 53 عاما، يعني في هذا المكان الذي نحن نحاضر فيه كانت ولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قبل أن ندخل في ولادته وزواج أبيه من أمه، تعالوا نتعرف على مكة في تلك الفترة التي ولد فيها عليه الصلاة والسلام. ميزة مكة بوجود ماذا؟ الكعبة فيها، ومنح الناس الشعور بالاستقرار والأمان، فهي منطقة الحرم، منطقة منزوعة السلاح، ولذلك لم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالقتال فيها إلا ساعة من النهار، فالقتال فيها محرم، إضافة إلى احترام وتقدير قبائل العرب، والعرب كلها كما تعلمون هذا العدد الضخم الذي ذكر في السيرة 360 صنما حول الكعبة، هي ليست لقريش لا، لكن كل قبيلة عربية لها صنم تعظمه تأتي بنسخة منه أين؟ في مكة. فأصبح هذه 360 صنم هي للقبائل العربية المحيطة بمكة المكرمة. كان عدد الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد حادثة الفيل وعند ولادة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، كم تتوقع عدد الناس؟ كم سكان مكة آنذاك؟ كم؟ 2000-3000. جيد، إيش رأيكم؟ توقعوا كان مكة مزدحمة بالناس ولا عدد قليل؟ قليل، ها؟ أكثر عدد، أقل عدد وجد في السيرة للناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 شخص، وأكثر عدد حفظ في السيرة النبوية 20,000 شخص كانوا يسكنون في مكة. مكة أيها الإخوة تركيبتها السكانية عبارة عن ماذا؟ القبائل العربية، وعلى رأسها قريش، وتشعبوا بعد ذلك إلى بطون، لكنهم كلهم يرجعون إلى الجد 12 من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النضر بن كنانة. والإنسان في داخل مكة كان يستمد نفوذه وقوته من قوة قبيلته التي ينتمي إليها، وكان هناك أيضا تحالف وجوار كما هو معلوم لديكم. أيضا في مكة وافدون، قدم إلى مكة عدد كبير من الناس، أكثر الناس من الشام ومن مصر ومن العراق ومن أفريقيا. هذا الخليط من الناس الذين قدموا إلى مكة أيها الإخوة كانوا يمتهنون أمرين، التجارة والحرف، وأغلب من جاء من الشام والعراق مسيحيون ليسوا مسلمين، مسيحيون وليسوا مسلمين، وهؤلاء هربوا من الشام والعراق بعد أن اضطهدهم اضطهدهم الروم، وبعضهم جاء إلى مكة بحثا عن العمل. هؤلاء الوافدون الذين قدموا إلى مكة، هل كان عددهم كثير أم قليل؟ كتب السيرة أيها الإخوة توصلهم إلى عدد تقول المئات، لكن تحديدا لا يكاد يوجد. مثلا كانوا يعملون في الحدادة والدباغة والذهب والمجوهرات. ومن الأشخاص الذين سموا في السيرة جبر الرومي، وهناك حداد يقال له يسار الرومي، وهناك بلعام الشامي وبلال الحبشي رضي الله تعالى عنهم. وأغلب هؤلاء الذين قدموا إلى مكة لغتهم ماذا؟ أعجمية وليست لغة عربية، ولهذا كانت العرب تخرج أولادها بسبب اللكنة التي يمكن أن تصيب هؤلاء الأبناء. المرأة في داخل مكة كانت امرأة كما هو حالها في بقية قبائل العرب، مضطهدة وتهجر لأسباب تافهة، وإذا أنجبت طفلا فإنها لا تقدر، أنجبت بنتا فإنها لا تقدر ولا تحترم أيضا، ويمكن الجمع بينها وبين امرأة أخرى من أقاربها كخالتها وعمتها إلى غير ذلك، بل إنها أحيانا تدفن وهي حية. وثمة بغاء معلن، فنساء يمتهن البغاء والعياذ بالله، وقد وضعوا أعلاما لهم. هذا كان واقع المرأة آنذاك. اعتقاد الناس كان الشرك هو السائد بين الأغلبية، فيشركون مع الله عز وجل غيرهم من الأصنام والشمس والملائكة وغيرها، وجعلوا لهم تماثيل يعبدونها كما تعلمون، وأشهرها هبل واللات وعزة ومنات، وهناك مرحب وهلال وإساف ونائلة وغيرهم. وكان ثمة أناس موحدون أيضا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء كان يطلق عليهم ماذا؟ يطلق عليهم إيش؟ حنفاء. ومنهم ورقة بن نوفل وزيد بن عمر وغيرهم من الناس الذين كانوا في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم. تعالوا ندخل الآن في طفولة النبي عليه الصلاة والسلام. الطفولة بلا شك لن تأتي إلا بحالة من الزوجية الصحيحة. تزوج والد النبي صلى الله عليه وسلم بآمنة بنت وهب، ويلتقي هو وإياها في الجد السادس. عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب إلى آخر نسبه، تزوج بهذه المرأة. وهذه أيها الإخوة أهم محطة في حياة الإنسان، وهي قضية ماذا؟ الاختيار. والشريعة اعتنت بهذا الأمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لماذا؟ لكم؟ ها؟ أربع سبع متن تتوق شاب ما تزوجت سبع من وين جايبة هذه؟ ها؟ تنكح المرأة لأربع، إيش أبغى الثلاث هذه لو تجيبها اليوم أزوجك أنا مش أبوك أنا بزوجك. تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولإيش دينها، فاظفر بذات الدين. جيد. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل؟ إذا أتاكم من ها ترضون، لاحظوا، من ترضون دينه وخلقه. جعل قضية اختيار الولي لابنته مبنيا على ماذا؟ على الرضا الشخصي وعلى الرضا العائلي في داخل البيت. والرضا نسبي هنا، نسبي. ولماذا قلنا نسبي أيها الإخوة؟ لأن البنات يختلفون وكذلك الرجال يختلفون. وبالمثال يتضح المقال. أحيانا تجد فتاة متعلمة حافظة لكتاب الله متخرجة من كلية شرعية، يتقدم لها شاب عادي تماما. هذه المرأة لديها طموحات علمية، تريد أحد يعينها على الدعوة إلى الله عز وجل إلى غير ذلك، فيأتيها إنسان عادي. هذا الإنسان العادي المفترض أن هناك قدر واجب من التدين، وهو المحافظة على الفرائض وترك ماذا؟ وترك المحرمات. القدر الواجب الآن، القدر الزائد عن هذا الواجب يأتي بعد ذلك ماذا؟ بالرضا الشخصي. فبعض الآباء يقول هذه الفتاة بهذه المواصفات لن أرضى لها إلا شخصا متدينا بمستوى ماذا؟ بمستوى عالي. بمعنى أنه ليس هناك ميزان واحد نزن به الناس. فإذا جاءنا إنسان نسأله أنت تصلي الضحى؟ أنت طالب علم؟ أنت حريص على كذا؟ هل لديك شهادة ماجستير في العلوم الشرعية؟ لأن بنت عندها شهادة ماجستير وهكذا؟ هذا غير صحيح. الرضا أيها الإخوة نسبي بحسب واقع هذه الأسرة وبحسب حال كذلك حال الفتاة. فلا تأتي لفتاة عادية ثم تأتي وتشترط لها أحيانا شروط تجعل الأزواج ماذا؟ يجفلون عنها ولا يأتون إليها. نعم نحن نحب أن يكون لهذه الفتاة إنسان أفضل وأميز ونحو ذلك، لكن لكن الظروف أحيانا التي تمر بهذه الفتاة من زيادة في العمر ومن طبيعة العائلة الدينية ونحو ذلك قد لا تجعل هؤلاء الأشخاص يأتون إليهم. ولهذا لفظ ترضون مقصود هنا في الشريعة بمعنى أن الرضا رضا خاص بهذه العائلة، قد لا ترضاه عائلة أخرى. هذا الرجل أيها الإخوة وهو عبد الله تزوج بهذه المرأة وهي آمنة بنت وهب، وكانت من أجمل النساء ومن أغناهن أيضا، ممن لديها مال لكن ليست غنية ذلك الغنى مثل خديجة التي سيتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وبالمناسبة هنا الحديث قال إذا أتاكم من ترضون دينه وإيش وخلقه، إيش الخلق؟ إيش المراد بالخلق؟ إيش الأخلاق التي تسأل عنها؟ لما تذهب لإمام المسجد وتقول تقدم لنا فلان، تسأله عن ماذا؟ ها؟ الصلاة دين، الصلاة دين، هذا دينه، لكن خلقه ها؟ ما أسمع أصدقاء، هل هذا من الأخلاق؟ هذا مؤثرات التعامل، جميل. أيضا لا أبغاك تقول لي خلق الكرم، يعني لو جاءك شخص وسألت عنه قال لك ترى الرجل بخيل، تمام، الفطور غدا عشاء أندومي ما في أي شيء آخر، تمام، وترى الريال ما يخرج إلا بعد أن يستخير 1000 ركعة، تزوجه ولا ما تزوجه؟ ها؟ ما تزوجه صح؟ ليش؟ هل لأن صفة الكرم صفة مهمة جدا عندك؟ هل صفة الكرم صفة متفق عليها عند الناس ولا لا؟ ها؟ طيب هذه أول خصلة. طيب الصبر، لو جاءك إنسان وسألت عنه قال هذا رجل حمق ورجل غضوب وترى ما يصبر لحظة ويبدأ بالضرب مباشرة، توافق أو لا توافق؟ لا توافق. إذن عندنا هذه الصفة الثالثة. الثانية، الأولى إيش؟ ها؟ الكرم، والثانية الصبر. شوف ردود أفعاله، تسأل أصدقاء وتقول لهم كيف قضية الخصام بينكم لو حصلت مشكلة، هل يكون هو إنسان هادئ ولا؟ وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قسم الرجال إلى كم قسم؟ 4. قال الناس 4: سريع الغضب، سريع الأيبة، الأوبة يرجع سرعة، وسريع الغضب بطيء الأيبة، الأوبة، هذا يغضب سرعة تمام، لكن حتى يرجع تحتاج أن تأتي بالقبيلة كلها 300,000 شخص حتى يرجع هذا الإنسان إلى وضعه العادي. والصنف الثالث بطيء الغضب بطيء الأوبة، والصنف الرابع بطيء الغضب سريع الأوبة. هذا أحسن إنسان وخيرهم هذا الرابع، وهو الإنسان الذي يكون غضبه ماذا؟ يقول لك الناس فلان ديزل على ما يسخن يسخن بعد يومين حتى، صحيح؟ طبعا هذا في الأشياء التي يحتاج الإنسان فيها إلى هدوء، لكن في المحرمات لا، ينبغي الإنسان أن يكون أكثر ماذا؟ حمية وغيرة على دين الله عز وجل. بطيء الغضب سريع ماذا؟ يرجع سرعة. تجد بعض الأزواج يهجر زوجته في قضية تافهة شهر شهرين 3 أشهر 4 أشهر ولا يكاد يتكلم معها. هذا إنسان ليس إنسان سوي، ليس إنسان عاقل. المفترض دائما النفوس الكبيرة ترجع مباشرة تعود. إذن عندنا كرم وعندنا صبر، في واحد ثالث وهي العفة. العفة أن يكون إنسانا ماذا؟ عفيفا. والعفة المراد بها عفة اللسان من السب والشتم وغير ذلك، والأمر الآخر هي عفة عن المحرمات والوقوع فيها والدخول في معاكسات وغيرها والنظر المحرم إلى غير ذلك. الرابع من يأتي به؟ قلنا كرم وصبر وعفة، من يأتي بالرابع؟ ها؟ الغيرة في الصبر تدخل. ها؟ جميل، الحياء في العفة شيخ، تمام؟ لا، ها؟ الحلم في الصبر. لا، شكرا. لا، خلنا أعطيكم كذا حرف يمكن يقرب لكم، حرف العين. لا، ها؟ إيش؟ العلم؟ لا لا، لازم صار عنده شهادة دكتورة. لا، ها؟ لا، الحرف الأول عين والحرف الثاني دال. معروفة أصلا ما راح يزول العدل. العدل يحتاج الإنسان أيضا إلى هذا الخلق. ها؟ العدل المراد به أيها الإخوة أن الإنسان يكون عادلا بين خاصة في يعني عندما يتزوج امرأة نجد أن هناك ضمور وتضخم في هذه القضية. فبعض الناس يقدم أصدقائه على زوجته، تأتي قضية المشاكل بين أم الزوج ومن والزوجة، أخوات الزوج والزوجة، هنا يأتي الإنسان العادل. أنا في نظري أن هذه الأصول أو الأخلاق الأربعة مهمة جدا، خاصة الثلاثة الأولى منها وهي الكرم والصبر والعفة، إذا توفروا في الإنسان فإن هذا بإذن الله تعالى يكون زواجه أقرب إلى الصلاح. إذن هذه الأشياء قضية التدين كما ذكرنا، وأن تكون فيها قدر واجب وقدر أعلى، أن يكون الإنسان حريصا على طلب العلم والنوافل وغيرها، وفي قضية الخلق أن تتوفر هذه الأربعة بقدر الاستطاعة. إذا حصلت هذه الأربعة أيها الإخوة وكانت المرأة متدينة كان هذا له الأثر الكبير على تربية من؟ على تربية الطفل، وتتحقق الخيرية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ولما نقول خيرية فالمراد بالخيرية في المنازل أربعة أشياء. أول شيء خيرية الذات، أن يكون الإنسان خيرا في ذاته، التدين الصلاح الموجود فيه. الأمر الثاني خيرية المكان، لأنه إذا كانوا أخيار لن يدخلوا في بيوتهم أمورا محرمة، صحيح؟ لن تجد مثلا المعسل داخل البيت والأبناء هم من يأتي بالحجر والزوجة هي التي تولى هذا، هذه لن تجدها في المنزل الذي هو ماذا؟ خير، لأن الأساس في الاختيار كان على أساس ماذا؟ الدين، وليس على أساس أن الإنسان يزوج هذه الفتاة واستروها أو زوجوه يعقل، إن شاء الله يصير عاقل بعد ذلك، هذا غير صحيح. لهذا أيها الإخوة خيرية الذات أي أن الإنسان يكون خيرا في ذاته، وعندما نقول خيرية الذات في المراد بها خيرية الذات المادية والمعنوية. المعنوية التدين والصلاح والخير الموجود فيه، والذاتية هي ماذا؟ أن يكون الإنسان أيها الإخوة خيرا في بدنه في ذاته. النبي عليه الصلاة والسلام عندما كانوا يتكلمون عنه نساؤه أول ما يدخل إلى بيته يشوف صفاه بماذا؟ بالسواك. لماذا؟ حتى يدخل إلى بيته وهو طيب الرائحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم تشم رائحته الجميلة الزكية من ماذا؟ من مسافة، إذا مر بطريق عرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر من هنا. هذه خيرية مهمة جدا، لأن بعض الناس لا يلتفت لهذا المعنى، بالمحافظة على سنن الفطرة. والكلام أيضا للنساء، تجد المرأة تطيل أظافرها بطريقة غير عادية، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن عمر: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقليم الأظافر وقص الشعر 40 يوما. تجد بعض الناس جسمه غابات من هذه، وهذا لا يليق أبدا بالمسلم أيها الإخوة. سنن الفطرة مما ميزت به هذه الشريعة، بل إن بعض الناس اليوم يدخلون في الإسلام بسبب سنن الفطرة ونظافة المسلمين، وهي لا تكاد توجد في بلدان أخرى أو في ملل أخرى. إذن خيرية الذات ماديا ومعنويا، وخيرية المكان، وخيرية الأقوال، أي أن الإنسان ينتقي أجمل الألفاظ وأحسنها في التعامل مع هذا الطرف. والرابع أيها الإخوة خيرية ماذا؟ الأفعال. إذن عندما نقول خيركم خيركم لأهله، أن يكون الإنسان خيرا في هذه الأشياء. نعيدها مع بعض: الأولى خيرية إيش؟ الذات. والثانية خيرية إيش؟ ها؟ لا، المكان، المكان، المنزل، البيت الذي يقرأ فيه كتاب الله والذي لا يقرأ فيه كمثل إيش؟ الحي والميت. هذه خيرية المكان. لا تجعلوا بيوتكم إيش؟ ها، كملوا الحديث، قبورا. يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلوا. لماذا؟ لأنه هذا الفرق بين البيت المسلم والبيت غير المسلم. قومي عائشة فأوتري، ويل للعرب من شر قد اقترب، أيقظوا صواحب الحجرات. كل هذا دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكون البيت حيا بطاعة الله عز وجل. رحم الله امرأ قام من الليل فأيقظ زوجته، فإن لم تستيقظ أخذ شيئا من الماء فنضحه في وجهها. لماذا هذا الحديث كلها المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على الجانب العبادي؟ حتى يكون خيرية في داخل المنزل. لكن إنسان آخر ركعتين صلاها مع زوجته ليلة الزفاف، والله أعلم بصحتها أيضا، ها؟ الوضوء مشكوك فيه، ها؟ وأحيانا من الحب والعشق لهذه الزوجة ممكن يقدمها تصير إمام هذه الليلة، ولا يجوز ولا ما يجوز؟ لا ما يجوز، صح؟ أي نعم. إذن إخواني الكرام نحتاج إلى هذه الأربعة أشياء، هي خيرية الذات والمكان والأقوال كما ذكرنا والأفعال. هذه المرأة حملت بالنبي صلى الله عليه وسلم، مات أبو النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة، فأصبح النبي عليه الصلاة والسلام يتيما، لأنه على الصحيح من أقوال أهل السير أنه مات وهو في بطن، مات والده وهو في بطن أمه. مرحلة الحمل أيها الإخوة، هناك مسألة مهمة جدا ننتبه لها. كلما كانت المرأة تحديدا أكثر فرحا بهذا المولود، فإن هذا يؤثر على الجنين. وكلما كانت هذه المرأة تكره هذه البنت أو تكره هذا الولد ولا تحب هذا الحمل، فإنه ينتقل إليه. وأنا أعرف والله حوادث يا إخوة الكرام لأناس، امرأة أعرفها يعني تماما، لها بنت عاقة بها، وبعد البحث في شأن هذه الفتاة وجدنا أن أمها كانت تكره أن تحمل بهذه البنت، ولما حملت حاولت أن تسقطها أكثر من مرة. هذه الحالة النفسية أيها الإخوة تؤثر كثيرا على الأبناء، ولذا يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم لما حملت به كانت فرحة بهذا الحمل. وهنا أيضا نحتاج إلى أن ننتبه لمسألة، النبي صلى الله عليه وسلم مات والده وهو في بطن أمه، إذن هذه الأم وهذه الزوجة فقدت من؟ زوجها. الحزن له تأثير كبير جدا على نفسية المرأة، ومن ثم تتأثر كذلك، يتأثر ذلك الجنين. صعوبة عدم وجود رجل أو زوج في حياة المرأة لا شك أنه مؤثر بشكل كبير، ولهذا الدراسات النفسية اليوم تثبت أثر الحزن على المرأة وكذلك على ولدها. لماذا تقال هذه المعلومة؟ حتى ينتبه الأهل عندما تكون لديهم مثلا أخت أو بنت ونحو ذلك وهي حامل ومات زوجها مثلا، هنا الأسرة ينبغي أن تدعمها حتى تستقر نفسيا وتكون مرتاحة في داخل بيت أهلها. فالاستقرار مهم جدا في هذه الفترة. من الأشياء أيضا المهمة التي رزق الله بها أم النبي صلى الله عليه وسلم هي الاستقرار المادي للزوجة، لأنه لما مات عبد الله ترك إرثا للنبي عليه الصلاة والسلام ذكروه أصحاب السير. ثمة شيء مهم جدا، أن دعم العائلة، جد النبي صلى الله عليه وسلم وجدته وأعمامه كانوا يدعمون هذه المرأة، وهذه المرأة بالمناسبة أيها الإخوة هي أم النبي صلى الله عليه وسلم، تأيمت عليه، والعرب لم يكون يدعوا لا مطلقة ولا أرملة، لكن آمنة بنت وهب وهي من أجمل نساء العرب لم تتزوج بعد النبي صلى الله بعد والد النبي صلى الله عليه محمد. هذه المرأة ماتت أيها الإخوة وعمرها 22 سنة. أم النبي صلى الله عليه وسلم لم تمت وهي في عمر كبير، هي تزوجت وهي صغيرة، ثم حملت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبقيت في الحمل بعد ذلك 6 سنوات بعد أن ولدت بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ماتت. مرحلة الولادة أيها الإخوة أيضا من المراحل المهمة التي ينبغي أن نعتني بالطفل فيها وبأمه أيضا. الطفل هنا عندما يلد ويخرج من بطن أمه ارتباطه أكثر بمن؟ الأم أو الأب؟ بلا شك السنوات الأولى يعني خطوط بناء شخصية هذا الابن معتمدة على الأم. ارتبط النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك بأمه، وكانت أول رضاعة منها أم النبي صلى الله عليه وسلم، تفرغت له وعاشت له وأشبعته عاطفيا بإرضاعه المبكر له وكذلك بالاعتناء به. قد يقول بعض الناس لا، لو كان هناك عناية ما ذهبت به إلى بادية بني سعد. كان هذا طبعا أيها الإخوة في القبائل العربية آنذاك، ولم تكن أم النبي صلى الله عليه وسلم جالسة في مكة دون أن تذهب إليه، كانت تذهب بنفسها وتزور النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان. لهذا كانت العاطفة وهي من أهم ما ينبغي أن يعطى للأبناء في هذه الفترة. وكما لا يخفى على الإخوة الكرام أن الدراسات المعاصرة اليوم تتكلم دائما على هرم إيش؟ هرم ماسلو، صحيح؟ وهرم ماسلو ما هو؟ هو 5 احتياجات يحتاجها الإنسان. ولو أضيف لهرم ماسلو احتياجا مهما جدا وهو احتياج التدين لكان هرما نافعا ومفيدا. هرم ماسلو هو عبارة عن هرم قاعدته الحاجات الفسيولوجية للإنسان من الأكل والشرب والنوم ونحو ذلك، ثم تأتي بعد ذلك احتياج الأمان، أن يشعر بالأمان الأسري لا يشعر بالخوف نحو ذلك. ثم يأتي الاحتياج بعد ذلك للعلاقات الاجتماعية، فيكون لهذا الابن بيئة اجتماعية تحتضنه من الأصدقاء في نفس عمره، وكذلك العلاقات الأسرية المتينة والاستقرار الأسري أيضا لهذه العائلة التي يعيش فيها. ثم يأتي بعد ذلك التقدير الرابع أو الحاجة الرابعة، وهي الحاجة للتقدير، التقدير والاحترام من قبل أهله له. وهذه مسألة خطيرة جدا، وسأنبه الآن إن شاء الله على 4 قضايا ينبغي أن يحفظها كل أب في تعامله مع أطفاله. ثم بعد ذلك أيها الإخوة الحاجة الخامسة، ذكرنا الحاجات الفسيولوجية الحياتية للإنسان، ثم احتياج الأمن، ثم العلاقات الاجتماعية، ثم التقدير، في رابعها خامسها هو تحقيق الذات، أي شعور الإنسان بأنه محترم ومقدر له قيمة، ويشجع أيضا وتوكل إليه المسؤولية، فيشعر بأنه ذات لها أهمية في المجتمع الذي يعيش فيه. النبي عليه الصلاة والسلام مورست معه كل هذه الأشياء كما سيأتي إليها الآن. هذا هرم ماسلو مشهور، لو كتبتم اليوم في النت هرم ماسلو سيخرج لكم هذا. لكن ينقص هذا الهرم القضية المهمة والأساسية، وهي ماذا؟ الدين ليس موجودا فيه، فلو أضيف إليه لكان شيئا مهما. النبي عليه الصلاة والسلام قدم له هذه الأشياء، فالإشباع العاطفي من أظهار الحب والعناق والترحيب أيضا والتقبيل والملاعبة، كل هذه الأشياء تحسن نفسية الطفل، وقد تحققت للنبي صلى الله عليه وسلم وتشعره كذلك بقيمته. وهنا رسالة مهمة أوجهها للآباء الكرام والأمهات الكريمات، وهي لا بد أيها الإخوة من إشباع الأبناء عاطفية. وفي الحقيقة أنت لا تشبع أبنائك عاطفية، لأن هي القضية ماذا؟ قضية متبادلة. عندما تحضن ابنك فإن أول من يستفيد من هذا الحضن هو أنت، تشعر بالحب بالعاطفة، تشعر بأنك أمام إنسان فعلا وكيان عظيم احتضنته، فبادلته هذا الحب الموجود في داخل قلبك. لا يمر يوم إلا وأنت تأكل في المنزل، صحيح؟ أو تأكل وتدخل الطعام في جوفك. لا يمر يوم إلا وأنت تحضن أولادك، حتى لو وصلوا إلى المرحلة الجامعية، أدخل إلى منزلك واحتضن ابنك، احتضن ابنتك. وهذه مسألة أرجو أن تعتنوا بها وتهتموا بها. والسنة النبوية لما يدخل أقرع بن حابس ويرى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الصبيان، قال لي 10 من الولد، والله ما قبلت واحدا منهم. قال وأملك أن نزع الله الرحمة من قلبك، الذي لا يحتضن أولاده ولا يقبلهم منزوع الرحمة من قلبه. وأنت لو تعلم يا أخي الكريم، وتعلم بإذن الله أثر هذه الأحضان والقبولات والعاطفة التي تعطيها لأولادك على استقرارهم النفسي وعلى إشباع حاجة ورغبة فطرية موجودة لديهم، لرأيت أن لها أثر كبير حتى في منعهم من السلبيات الأخرى. لذا يا إخوان الكرام أشبعوا أولادكم عاطفيا. أولا ابدأ يومك معه بحب ولا تنهه بخلاف، ابدأ يومك معه بحب ولا تنهه بخلاف. تجد بعضهم يعطيه حضن وثلاثة كفوف، تمام؟ لماذا هذه؟ أفسدت كل ذلك الحضن، دعه يشعر بلذته وحلاوته. أيضا أنصت له ولا تقاطعه، هذا يشعره أيضا بقيمته وحبك له. أيضا من الأشياء التي تشبعه عاطفيا اللعب معه، كان يجمع أولاد العباس وعلي صلى الله عليه وسلم ويجعلهم في زاوية البيت ويقول أيكم يسبق إلي فله كذا، ثم يحتضنهم صلى الله عليه وسلم. يأخذ أيضا الأبناء ويركبهم على ظهره صلى الله عليه وسلم ويقول نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما، ويأخذ الحسن ويقول حزق حزق ترق عين بقة، كانت من الأناشيد الموجودة في زمانهم. والناس الآن مثلا يقول حبذا ريح الولد، ريح الخزامة في البلد، وتجد في كل دولة من الدول هناك مجموعة من الأبيات الشعرية لملاعبة الأطفال، صحيح؟ قابلت أحد المشايخ يقول كانت أمه تلاعبه وهو صغير، وهو في مكان نومه، شو تسموه أنتم؟ الناس يسموها هندول، وفي أسماء أخرى ما هدها، كانت أمه وهي يعني تحرك به مكان نومه تقرأ ألفية بن مالك عليه، ولذلك أصبح هو ماذا؟ أصبح عالما، صحيح؟ لهذا إخواني الكرام حتى انتقاء مثل هذه الأشياء، وإن كان القضية هي ماذا؟ إدخال سرور عليه، لعب معه، التزم معانقته وتقبيله في كل يوم، في كل يوم. طبعا جون جراي عنده قضية أكبر من هذه، اللي هو الرجال من المريخ والنساء من الزهرة. يقول الرجل: المرأة بحاجة إلى 12 كلمة يومية من زوجها، ها، يظهر فيه ماذا؟ حبه لها ونحو ذلك. الآن بحمد الله تعالى أسهل منها هذه ما في، مع الواتساب. الساعة 9 وردة، الساعة 2 قلب، هذا اللي كامل، الساعة 3 قلب وفيه سهم، الساعة 4 دور لك من الورود الثانية باقة ورود، وروح دور على صور واشتري واعطيها 12 بلاش، صحيح؟ لكن لها أثر كبير. أما إذا جئت إلى المنزل فإن الكلمة الطيبة وغير ذلك لها شأن يعني كبير. من الأشياء أيضا التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم هنا في قضية أمها، إشباع عاطفي من قبل أمه. بعد ذلك انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين؟ إلى بادية بني سعد عند حليمة، حليمة السعدية. وجاء في كتب السيرة أن حليمة كانت تحضنه وكذلك أخته شيماء، والنبي عليه الصلاة والسلام انتقل إلى أسرة فيها 5 أشخاص، فيها 5 أشخاص: شيماء وعبد الله وأنيس وحليمة السعدية وزوجها، وكلهم أسلموا على الصحيح. حليمة السعدية وزوجها أسلموا، وكذلك إخوان النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. النبي عليه الصلاة والسلام انتقل هنا إلى البادية، وهذا مقصود أيها الإخوة. والبادية تشبه اليوم ما يسمى بالمدرسة الداخلية، لأن البادية في الحقيقة وإن كانت مفتوحة هي مفتوحة على الكون، مغلقة على الناس. فهذه القبيلة هي التي تعيش في هذا، في هذه الدائرة فقط، لا يشاركها إلا من حالفهم وعدد قليل. لكن هذه قبيلة على هذا الماء لا يمكن أن يدخل عليهم أحد، لذلك هي مفتوحة على الكون. فيمكن أن تتأمل وترى هذه النجوم والشمس والقمر وغيرها، ولكنها بالنسبة للناس ماذا؟ مغلقة، وليس فيها مثلا عجمة اللسان ولكنته الموجودة في داخل المدن. البادية أيها الإخوة تتميز بشيء مهم، وهي قلة الأمراض فيها بخلاف المدن، وذلك المناعة فيها قوية والصحة الجسدية عالية. ولذا لما تكلموا في كتب السيرة عن سبب ذهابهم إلى هناك، كان من ضمن الأشياء هي قضية ماذا؟ قوة الجسد، أن يكون إنسان قوي الجسد. اليوم في داخل المدن كما تلاحظون أطفال صغار في سن 8، 9، 10 وأوزانهم تساوي وزن 1 في 25-30. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويظهر فيهم السمن، تلاحظ هذه المواد الغذائية التي تنفخها أولئك الأبناء بدون أي فائدة. أيضا البادية أيها الإخوة أقوى في الفصاحة وكذلك في عراقة النسب، والفصاحة وعراقة النسب تستلزم ماذا؟ قوة اللسان، وكذلك تعليم الرجولة، وكذلك المروءة. فيه ميزة مهمة جدا للأطفال، وهذه غير موجودة عندنا إلا من رحم الله، وهي السعة، السعة في المنازل. وذلك بعض الآباء عنده شقة 3 غرف وصالة، ويريد أولاده كلهم منضبطين عسكر. هذا غير صحيح، هذا مسكين، هذا الطفل يحتاج إلى ماذا؟ إلى مكان واسع يجد فيه نفسه. وذلك آخر الأسبوع قد تكونت لديهم طاقة عالية جدا في المنزل. أخرجهم إلى حديقة، أخرجهم إلى مكان يلعبون فيه بالتراب، يرمي بعضهم بعضا بالقوارير، بأي شيء، المهم أنه يخرج هذه الطاقة العالية الموجودة فيه. إذا رأيت ابنك في داخل المنزل الضيق بنفسية، يعني تتحرك أكثر نحو ذلك، هو بسبب المكان الذي يعيش فيه. إذن السعة بخلاف المدن وضيقها كان موجودا فيه. تلاحظون، نختصر هذا الكلام وهذه الميزات في 3 أشياء. الذي يذهب إلى البادية آنذاك كان يحصل على 3 أمور: أما أولها فتقوية جسمه، وأما ثانيها فتنمية المهارات لديه، وأما الثالث فتحسين لغته ولسانه. المدارس الداخلية أو عفوا البيئات، يحتاج الإنسان أن يبحث عن بيئة مميزة جدا لأولاده، ابتداء من الجيران ثم المدارس ونحو ذلك. وتلاحظ هنا ذهب بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال في سن ماذا؟ مبكرة. هذه السن المبكرة تعلم الاستقلالية، تعلم أيضا قوة الشخصية، تحمل المسؤولية، كما سنشير إليه إن شاء الله بالتفصيل. هنا أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام تعلم في تلك المدن أو في تلك البادية الاعتماد على الذات بتحمل المسؤولية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يرتب فراشه، وهو الذي يرعى بالغنم بعد ذلك بعد أن كبر صلى الله عليه وسلم، يذهب مع أخيه. ولما جاءه الملك ليشق صدره كان مع أخيه يلعبون هو والصبيان، وكان يذهبون أيضا يذهب مع أخيه للغنم. أيضا أيها الإخوة، هناك قدرة على التحمل عالية جدا. المدن كما تعلمون، هل يمكن أحد الآن عنده مكيف على رأسه والمكيف لا يعمل؟ مستحيل في هذه الحرارة 45، ثم بعد ذلك يذهب ويفتح النوافذ ويغتسل حتى يتبرد قليلا. لكن لو استمر هذا الحر لن يستطيع أن يجلس فيه، قد يستأجر. لكن في البادية الأصل هو ماذا؟ الأصل هو الحر. وقد قابلت أحد المشايخ من المغرب طلب العلم في موريتانيا، فيقول لي كنا نذهب للدراسة على الشيخ، يقول الشيخ يعمل الصباح، فيأتي الشيخ من بعد صلاة العشاء يبدأ في الدرس في المحضر التي عنده لهؤلاء الطلاب، وهذا الشخص يعني أعرفه تماما. فيقول نذهب عند الشيخ من بعد صلاة العشاء ونبدأ بقراءة المتون العلمية حتى يقول المؤذن لصلاة الفجر الله أكبر. هذه بيئة ماذا؟ بيئة جادة، صحيح؟ الآن طلاب الجامعة 50 دقيقة والمكيفات عليه وعليه كرسي، ها، وشرب قبلها كابتشينو ولا مدري إيش، ها، ويأتيك بعد ذلك إذا بقي 3 دقائق على المحاضرة شوف رجولهم كيف تتحرك داخل القاعة ولا يسووا أي حركة. المهم أن الأستاذ ماذا؟ يخرج من الدرس. أما إذا لا غاب في ذلك اليوم فهو يوم سعد بالنسبة لهم. هذه بيئات ماذا؟ بيئات المدن، بيئات لا تعلم، بيئة تهيئ فقط للوظائف لكي يكون لديه شهادة يتوظف بها فقط ويأكل عيشا في هذه الحياة. لهذا تلك البيئة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم أثرت عليه بعد أن عاد إلى مكة والمدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يشبع من طعام قط، وكان يربط الحجر على بطنه من الجوع، ولا يوقد في بيته النار صلى الله عليه وسلم لفترة قد تصل إلى شهرين. يصوم عندما لا يجد طعاما، ينام على حصير حتى يؤثر على جنبيه. معناه ماذا؟ تمرن على الحياة وعلى طبيعة الحياة وتقشفها وعلى الزهد فيها من ماذا؟ من المراحل الأولى في حياته. مشكلتنا اليوم أيها الإخوة أن أولادنا يعيشون في ماذا؟ في الترف، فيلد أفواهه أو ملاعق الذهب في فمه، أنواع الحليب تأتي إليه وأنواع الأطعمة، وإذا كبر فترة تعالوا بسيرلاك بعدين سيرلاك بعدين سيميلاك، ثم بعد ذلك يكبر فأنظر للمواد الغذائية التي وكل هذا نافع له، هذا جانب صحي نحن لا ننتقده. لكن في السابق من الذي كان يرعى؟ كانت الأم هؤلاء الحواضن، لكن الآن اختلف الأمر بشكل كبير. ثم قضية مهمة أيضا تعلمها النبي صلى الله عليه وسلم وهي مهارة ضبط النفس، والمراد بها التزام الشخص بسلوك معين وتدبير أمره بنفسه. وهذه قضية أيها الإخوة ضبط النفس مهارة ليست سهلة أبدا، والذي يصنعها في الأبناء هي البيئة التي يعيش فيها. ضبط النفس مثل ماذا؟ النوم والاستيقاظ بموعد محدد مثلا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. في البادية أيها الإخوة ليس هناك أحد ينام حتى تضربه الشمس، قبل أن تشرق الشمس وإذا بالناس كلهم قد خرجوا في البادية. هذه البيئة التي عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يكن يعرف النوم عليه الصلاة والسلام. ولما نزل عليه الوحي قال ولا زمن النوم يا خديجة رضي الله تعالى عنها. أيضا من الأشياء التي فيها ضبط للنفس تحمل مسؤولية الماشية، المساعدة في الحياة اليومية في داخل الخيمة التي كان يعيش فيها. كل هذه الأشياء أثرت على النبي صلى الله عليه وسلم. كان عمله دائما، لم يترك القيام 23 سنة، لم يترك الاعتكاف، لم يترك ركعتي العصر بعد أن صلىها بعد مجيء الوفود، الصلوات لم تفوته الصلاة صلى الله عليه وسلم كل عمره بعد نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصلاة. هذا يدل على ماذا؟ هناك مهارة عالية جدا في ضبط النفس. لهذا لما يتعلم الأبناء قضية الانضباط من أول حياتهم سيكون له أثر كبير بعد ذلك في حياتهم. قامت هناك دراسة في بريطانيا على مجموعة من الأطفال أعمارهم 4 سنوات، وأعطوا كل واحد من هؤلاء الأطفال قطعة من الحلوى، ثم قالوا للأطفال إذا صبرتم 1 ساعة نعطيكم قطعة حلوى ثانية. فمجموعة كبيرة من هؤلاء الأطفال أكلوا الحلوى. ما هو يقول لك مقابلة جيش ولا تقابل عيش؟ ولا تقابل عيش. لما يصل إنسان جوعان ثم أمامه عيش ماذا سيفعل؟ هنا يأتي الانضباط. وبقي مجموعة من الأطفال انتظروا حتى ذهب الوقت وحصلوا على الأخرى. ثم ماذا فعلوا؟ استمروا بمتابعة هؤلاء الأطفال كلهم الذين انضبطوا والذين لم ينضبطوا، ووجدوا أن الذين صبروا حتى أخذوا قطعة الحلوى الثانية كانوا أكثر انضباطا وتفوقا في حياتهم. هذا نوع من التمرين أيضا من الأبناء الذي يمكن أن يمارس، لأن من يقدم شهواته على مصالحه هذا يخسر. والحياة اليوم عبارة عن ماذا؟ عبارة عن صراع يومي منذ أن تستيقظ إلى أن تنام، بين الرغبات وهي الشهوات وبين ماذا؟ المصالح. والمصالح دائما مكروهات شديدة على النفس، ولهذا حفت بها الجنة. حفت الجنة بماذا؟ بإيش؟ بالمكاره. وحفت النار بماذا؟ بالشهوات الرغبات. فيأتي الإنسان يؤذن المؤذن لصلاة الفجر، يبدأ الصراع الآن، هل أقدم رغبة النوم أو مصلحة الآخرة والتعلق بالله عز وجل والحصول على الأجر؟ هنا يبدأ الصراع، إما أن تنجح وإما ألا تنجح. أيضا من الأشياء أيها الإخوة نحتاج هنا أن ننتبه لمسألة الانضباط، كيف تربي الانضباط لدى الولد. قطعا أيها الإخوة ليس بالضرب والشتم، فمن يريد أن يربي في ولده الانضباط بالضرب والشتم فهو يسلك مسلكا خاطئا. لكن ماذا تفعل حتى تربي الانضباط عند الابن؟ الأمر الأول، امدح سلوكه الجيد، امدح سلوكه الجيد وتغاضى على الأشياء السلبية. إذا جاء الابن من الدكان من البقالة بعصيرات بحلويات ثم وزعها على إخواني، سلوك جيد ورائع، ركز عليه الآن. نحن لدينا مشكلة في تعاملنا مع أطفالنا، أن أغلب تركيزنا في المنزل على الأشياء السلبية، ضرب إخوانه، أخذ المال، كسر الشيء الفلاني، فنركز عليه، فيجد أن نفسه تتوق إلى مثل هذه الأفعال، لأنها تعطيه ماذا؟ تعطيه مكانة وقيمة أيضا عند والديه، وتجعله تحت الأضواء. لهذا ركز دائما على الأشياء الجيدة فيه، لأنها تبني ثقة في نفسه وتجعله أكثر وعيا والتزاما بتكرار تلك الصفة، لأنها أكسبته هذا الأمر. أيضا استعمل لغة بسيطة عندما تطلب منه الأشياء، بمعنى أنك لا تعقد الطفل بكثرة الكلام عليه. إذا خطأ معين ما في داعي لمحاضرة، يا ولدي افعل كذا، بعبارة بسيطة وموجزة. ما تأتي شوف أخوانك كيف ما شاء الله جيدين، شوف أبناء عمومتك، شوف المدرسة الفلانية، هذا الأمر مزعج للأبناء ولا يفهموا ولا يستوعبوا. هم الآن دخلوا لهذه الحياة أيها الإخوة، وهم كمن يدخل على غرفة مظلمة يريد أن يتعرف عليها. من الذي يعرف عليها؟ أنت، لكن بأسلوب ماذا؟ بسيط. لا تعوده في الكلام أن يسمع شيئا بالسلب ولكن بالإيجاب. بدل أن تقول له لا ترفع صوتك، قل له اخفض صوتك. علمه الانضباط المنزلي مع المرونة. وقت النوم يا أولادي الساعة الفلانية. إذا كان طفلا صغيرا ضعه في فراشه في ذلك الوقت، ثم بعد ذلك تابعه حتى يصبح عنده عادة. من الأشياء أيضا التي نحرص عليها في هذه الفترة أو حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، هي قضية اكتساب المهارات من خلال التعامل مع الأطفال الآخرين. بعض الأسر عندهم يعني مشكلة كبيرة في قضية التعامل مع الجيران، فتجدهم شوفوا يا أولادي ما لنا دخل بأحد، وإذا دخلنا هنا لا جيران ولا علاقة بأي شخص. أنت هنا تقتل أولادك ببطء، بل اجعلهم يذهبون مع هؤلاء الأبناء إلا أن يكون في دينهم شيء، لكن ابحث له عن أصدقاء مميزين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعب مع الصبيان ومع أخي عبد الله، وفي حادثة شق الصدر حصل له هذا أيضا اللعب. ما معنى هذا؟ أنه عندما يذهب مع الأقران يتعلم مهارات اجتماعية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال العيش مع الأقران، مثل التعاون والمشاركة ورعاية الآخرين وغير ذلك، والصداقة ونحوها. من القضايا أيضا أيها الأحبة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم هي تعلم ماذا؟ اللغة. اللغة أيها الإخوة هي لسان الحياة، والبيئة البدوية ثرية بالكلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحتك احتكاكا عائليا بخمسة أفراد، وكانت البادية فيها فصحى وعدم دخول العجمة أيضا عليهم. لهذا نحتاج أن ننتبه إلى مسائل مهمة هنا، أن الطفل خاصة إذا وصل لعمر 3 سنوات وإلا قبلها أيضا يستوعب، عنده تطور لغوي سريع، ويزداد استعداده اللغوي في فهم العبارات والاحتفاظ بها حتى لو لم ينطق بها من السنة الثانية. والمفترض إذا كان يعيش في بيئة صحيحة فإنه إذا وصل إلى قرابة الرابعة فإنه يصل عنده العدد إلى أكثر من 10,000 كلمة، مخزنة في ذهنها بغض النظر عن استخدام اليوم لها، لأنه قد لا يستطيع أن يجمع الجمل فيما بينها، لكن لديه ثروة عالية جدا من الكلمات إذا كان هناك احتكاك يومي في داخل البيت وحديث وحديث معهم. لما عملوا دراسة على أكثر الناس احتواء للغة وعنده كمية هائلة جدا من اللغة، وجدوا من؟ إيش تتوقعوا؟ أي أطفال؟ الذين بدأوا بتعلم القرآن في سن مبكرة. ووجدوا أيضا طلاب الأزهر، عملوا على الطلاب، لأن طلاب الأزهر يأتون من مراحل مبكرة تعلمون المتون العلمية وغيرها، إذا وصل إلى مرحلة عمرية معينة في السابعة الثامنة التاسعة، وإذا بهذا الطفل ليس عنده عشرات الآلاف من الكلمات بسبب حفظ المتون العلمية والقرآن وغيرها. ولذا اليوم على مستوى العالم أكثر شخص يحصل كلمات في فترة عمرية مبكرة هم الأطفال في بريطانيا. البلاد العربية لما تقلص عندها التعليم الديني وخاصة التعليم المسجدي وتعليم الكتاتيب ضعف عندهم هذا الأمر. ومما زاد الطين بلة أيها الإخوة أن أغلب أطفالنا متلقون، هم يتلقون صامتون في المنازل، هو فقط يقف أمام صقور الجنة تمام، ثم يبدأ بعد ذلك هذه تملأه وتعبئه بالأناشيد، وإذا جلسوا في اللعبة مثلا على البلاي ستيشن أو غيرهم الألعاب هل أحد يتكلم منهم بشيء؟ صمت، كل واحد مع فريق من الفرق، ثم يبدأون بعد ذلك باللعب. لو تعد الكلمات في ساعة ساعتين ثلاث لا تتجاوز بضع كلمات تكلم بها. هو ماذا؟ متلقي. الإعلام قاتل، ليس هناك حوار. زاد الطين بالله أيها الإخوة عدم وجود حوار داخل المنزل، فمن منا يجلس ويسمع من أولاده عشر دقائق ربع ساعة ويحدثك الولد عن أشياء تافهة لا قيمة لها في الحياة، وأنت مدير المدرسة والمشرف التربوي واللي حاصل على ماجستير ودكتورة، هنا أب أنت، والمفترض أن قضية السماع تصير إذن الواحد إذن فيل، يستمع فقط لأولاده هذا الصح، وتتكلم معهم. لا تظن بأن هذا الكلام غير مفيد، لا، احكي لهم قصة، مفردات تدخل الآن إلى عقولهم. وأجمل وقت للثراء اللغوي إخواني الكرام عند النوم، لأن العقل يحتفظ بهذه العبارات التي قيلت قبل النوم ويستمر في حفظها وتخزينها. ولذا نصيحة، قبل أن ينام أولادكم احكوا لهم حكاية. أنت ما حد حكى لك حكاية صح؟ أغلبنا يمكن اللي حكوا له حكاية كلها مخيفة مرعبة، لكن الآن لدينا قصص كثيرة جدا. ما أدري الأذان قرب ولا كم باقي؟ طيب أنا أريد أنصحكم بكتاب تشتروه ب70 ريال، حبتين دجاج بدون أي لا حمضيات ولا شيء عليه، زين؟ لازم تشتروا هذا الكتاب. الله، أنتم ما تعرفون يعني قمة سروري وفرحي لما أجد الناس يكتبون، لأنه معناه الرسالة وصلت. أريدك تذهب إلى أي مكتبة أو تدخل على النت وتشتري كتاب 365 يوما مع خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. هذا كتاب جميل جدا جدا، عبارة عن ماذا؟ عبارة عن درس يومي للأبناء موزع على سنة كاملة. كل درس تعرف كم يأخذ من الوقت؟ دقيقتين. ممكن تعطي أولادك في اليوم دقيقتين ولا لا؟ ممكن ولا مو ممكن؟ عندك 23 ساعة و58 دقيقة، افعل فيها ما تشاء، بس دقيقتين الله يرضى عليك، اجعلها لأولادك. 365 يوما مع خاتم الأنبياء موجود في السوق، حتى لو زاد السعر ها ما في إشكال، قد تجد بعض المكتبات تزيد، ليس هذا مهما، المهم أنه هذا الكتاب اجعله الآن في بيتك. يمكن أن تزيد المدة، لو جعلناه 10 دقائق معنا كم درس؟ ها؟ 5 دروس صحيح؟ يعني في شهرين ستنهي الكتاب كامل، يعني لن يدخل أبنائك إلى المدرسة بإذن الله إلا قد مروا على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها بالكامل. وتبدأ مع بداية السنة بكتاب آخر اسمه 365 يوما مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجلد ثاني في المرحلة الثانية. لكن أول شيء دعهم يتعلموا من هو محمد صلى الله عليه وسلم، دعهم يعيشوا النبي عليه الصلاة والسلام وحياته، لكن بطريقة طفولية. ما يحتاج مؤلف، مؤلف هو تركي المؤلف لكن من إصدار دار العلم للملايين. والكتاب متوافر مجلد كبير لكنه جميل ولطيف ومعد بشكل جميل. عموما إخوان الكرام، لكي تطوروا لغة أولادكم تحدث معهم، تحدث، اقرأ معهم، خذوا كتاب واقرأ. طيب، في كتب في 3 سنوات و4 سنوات تقرأها الأبناء؟ نعم، كتب كثيرة جدا لعمر 3 سنوات موجودة في السوق، وهي ماذا؟ عبارة عن صورة تأخذ 80-90% من حجم الصفحة وتحت كلمة كلمتين فقط. مهمتها ماذا؟ توصيل، تربط بين الصورة وبين هذه الكلمة، فيعرف إيش معنى فيل وإيش معنى جمل وإيش معنى ببغاء وإيش معنى كذا. فهذه الأشياء كلها موجودة في الأسواق. يمكن أن تشتروا كتاب الطفل القارئ، 30 قصة لأعمار 3 سنوات، الطفل القارئ فيها 30 قصة جميلة جدا. أنصت له وحفزه، إذا بدأ الطفل يتكلم عليك ما في داعي للتعليق، يا أخي أنت كأنك البي بي سي، ما في داعي لهذه العبارة، دعه يتكلم. الآن لو جئنا لأولادنا، يلا يا ولدي تكلم في مدة 5 دقائق، ما في، صح؟ بينما تجد بعض البلدان يستطيع أن يتكلم 10 دقائق، ربع ساعة بقوة. لماذا؟ لأن الآباء يعطونه الابن، يعطونه فرصة في الحديث. ومن أكثر البلدان في هذا أي بلد؟ عارف إيش بتقوله؟ ها إيش؟ مصر. الأب والأم يعطونه فرصة، ما أدري عدد الآباء الآن، أيوة يرغي هم يقول لك ارغي يا ابني. طيب، علمه الاستماع الجيد أيضا، حاول أن تعطيه ألعاب الكلمات المسموعة، حتى يعني في بعض الألعاب إذا وضعت عليه مثلا، تعرفون بابا سلام، ها بابا سلام، فتضع على صورة الجمل فيقول له ماذا؟ جمل. هذه مهمة، وتعطي الأبناء كمية عالية جدا من الكلمات التي ستفيده بعد ذلك في التعبير، في لما يجي في 4 ابتدائي 5 ابتدائي مادة التعبير يكتب وبقوة. سمشيخ في شيء؟ ها؟ هذا أصدروها جمعية حماية اللغة العربية في الشارقة، جمعية حماية اللغة العربية في الشارقة، ليس موجودا هنا. النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأخوة استمر في بادية بني سعد، ثم جاء بعد ذلك من بادية بني سعد عمره 4 سنوات، ثم ماتت أمه وللنبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 6، ماتت وله 6 سنوات عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام الآن فقد والده، وفقد من؟ وفقد أمه. إخوة الكرام، من أصعب الأشياء على الأطفال الموت وفراق أحد الوالدين، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يشهد موت والده، وإلا فالأب له أثر كبير جدا في الغياب، سواء الغياب القليل أو الغياب الكثير أو الغياب النهائي. ولهذا لا ينصح الآباء الذين يغيبون عن أولادهم بضعف التواصل، يعني إذا كان الأب في بلد وأهله وزوجته وأبنائه في بلد، ينبغي أن يتواصل معهم على الأقل في الأسبوع 2 أو 3 أو 4، حتى يسمع هؤلاء الأبناء والدهم ويشعرون بوجوده. الأب أيها الإخوة يضبط اجتماعيا داخل المنزل ويضبط خارج المنزل. الأم دورها الحقيقي في داخل المنزل، لا تستطيع خارج المنزل إلا في دوائر ضيقة جدا. لهذا عندما يموت أحد هؤلاء الأشخاص أو الأقربين بالنسبة للطفل، نحتاج أن ننتبه هنا إلى قضية الوفاة وأثرها عليه. أولا، أبلغه عن الوفاة في أقرب فرصة. لماذا؟ لأنه سيشعر بحالة الحزن في داخل البيت وسيعرف السبب. أبلغه، ولكن كن صادقا وببساطة. بعض الأشخاص ماذا يفعل؟ يقول عبارة قاتلة لا تصلح أبدا للأبناء، فيأتي لهذا الابن الحزين بعد أن عرف السبب فيقول له: ترى يا ابني كلنا سنموت، هذه كلنا سنموت، تدمر الولد، لأنه هو في حالة خوف ورعب وقلق شديد جدا من فراق هؤلاء الناس الذين يشعرونه بالأمان. فإذا سمع هذه العبارة كلنا سنموت، سيزداد هو موتا على موته. الأمر الثاني، قلنا الأولى أبلغه، لكن كن صادقا معه وببساطة. قل مثلا: ذهب جدك أو جدتك أو أبوك أو أمك إلى الجنة وهو مرتاح وسعيد فيها الآن، فتعزز عنده معنى شرعي هو قضية الجنة، وتعزز عنده أيضا الشعور بالأمان تجاه هذا الشخص الذي ذهب. هناك مسألة ثانية انتبهوا لها يا إخواني الكرام، وهي مسألة انتبه لسن الولد. إذا كان الابن من السن الثانية عمره سنتين إلى 5 سنوات فهذه المرحلة العمرية تقول الدراسات بأنه يتصور أن الميت نائم وسيعود بعد أن يستيقظ، فهو لا يستوعب فكرة ماذا؟ فكرة الموت وأنه انتقال من مكان إلى مكان آخر. عندما يكون عمر الإنسان من 6 إلى 8 يعرف معنى الموت ويخشى ويكره الفراق ويحب أن يرى ذكرياته مع الطرف الآخر، ولهذا قد تجد الابن في هذه الفترة يحتفظ بطاقية جده، بفنيلة مثلا لأحد أقاربه المتوفين إذا كان في داخل المنزل، هذا النوع من الحب والتعبير عن الحب للطرف الآخر. من 9 إلى 11 يهمه معرفة تفاصيل الوفاة، ويهمه شيء آخر ننتبه له وهي الطلبات التي مات ذلك الشخص ولم يحققها له. فإذا مات الجد مثلا أو الأب وقد وعد هذا الصبي بلعبة، فإنه أول ما يفكر فيه بعد الموت هو تلك اللعبة، فلا تقول هذا إنسان ما يفهم ونحو ذلك، لا، لكن هذه المرحلة العمرية تستدعي مثل هذا الأمر. من 11 إلى 13 يسموها الذين درسوا نفسيات الأطفال يسموها سن وقاحة الأبناء. كيف؟ يقول تجد مثلا بعض العبارات فيقول وماذا فيه أصلا إذا ماتت جدتي، دعها تذهب لا نريدها، أصبحت كبيرة في السن. ولما تعمقوا في نفسية هذا الإنسان المتحدث بهذه العبارات وجدوا أن سبب هذه العبارة هو هروب من الحزن الذي هو فيه حتى لا ينفجر، وهو بحاجة هنا إلى ماذا؟ إلى احتواء، لا تكون هذه العبارة سببا في الغضب عليه أو معاقبته ونحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام ماتت أمه، وأخبر بعد ذلك بلا شك بموت أمه. فنحن نقول نستفيد من هذا الحدث إن حصل في بيوتنا بأن نبلغه لكن بصدق وببساطة. والأمر الثاني ننتبه للسن ولردود الأفعال لكل مرحلة عمرية. الأمر الثالث شجعه على التعبير عن مشاعره وأجب عن أسئلته بصراحة، وإذا بكى ونحو ذلك فإنك تكون قريبا منه، لا تقول له عيب الرجال ما يبكون، لا، هذا وضع طبيعي أيها الإخوة وفطرة، وبكى نبينا صلى الله عليه وسلم. أكد له هذا معنى مهم جدا، إذا مات أحد الأقارب القريبين من هذا الابن أكد له أنه محبوب وأنه غير مسؤول عما حدث من وفاة ذلك الشخص. الأشياء المهمة أيضا زد الأمان له لأنه يشعر بالخوف والقلق الشديد. ثمة مسألة مهمة جدا هنا وهي هل يذهب بالأطفال الصغار إلى المقبرة؟ هل يجلس الأطفال الصغار في العزاء؟ هذه مسألة نفسيا أيها الإخوة، إذا كان الطفل صغيرا ومتعلقا بالميت فمن غير المناسب أبدا الذهاب به إلى المقبرة. وفي العزاء يختلف من طفل إلى طفل، لكن العزاء أخف من الذهاب به إلى المقبرة. الذهاب إلى المقبرة خطير جدا للأطفال الصغار، خاصة في سن 3 والـ4 والـ5 والـ6، قد يكون يعني بعد 10 في حالة أنه ليست هناك علاقة وطيدة، لكن إذا كانت هناك علاقة وطيدة فإن هذا المشهد يؤثر عليه بشكل كبير. وأما في العزاء فيقدر الأمر بقدره، إن كان متعلقا به والناس عندما يأتون فيبكون ويتأثرون، قد يتأثر هو ويصيبه تشنج نحو ذلك، أنقله إلى بيت آخر غير بيت العزاء حتى تنتهي فترة العزاء ثم يعود بعد ذلك. بعد أن ماتت أم النبي صلى الله عليه وسلم من الذي كفله؟ ها؟ جده. وهنا تأتينا مشكلة تدخل كبار السن في تربية الأبناء، فنجد بعض الآباء يسكنون مع والديهم مثلا أو أحدهما أو يسكنون بجوار بعض، وتجد أن الأب حازم والجد ماذا؟ رحيم، ويجد أن هذا الجد سيفسد عليه أبناءه نحو ذلك. الغالب في الكبار كبار السن ممن عركتهم الحياة هي ماذا؟ الرحمة وعدم الضرب، لكن تجد الآباء عندهم حزم كبير جدا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم عاش 2 سنين مع جده، هذان الشخصان عاش من 6 إلى 8 عاش في بيت جده، وكان جده آنذاك عمره كم؟ 80 سنة، عبد المطلب. والذي تولى تربية النبي صلى الله عليه وسلم والعناية به هي فاطمة بنت عمرو جدته من أبيه، تمام، فاطمة بنت عمر. وهذه المرأة لا شك أن لها أثر كبير جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل استنبط بعض أهل السير بأن تسمية النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة على من؟ على جدته، وقيل على زوجة أبي طالب، لأن زوجة أبي طالب أيضا تسمى فاطمة، وسأذكرها بعد قليل. كيف تعامل جد النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ أولا، وانتبهوا لها أيها الإخوة خاصة الأجداد، الاعتراف بتميز النبي صلى الله عليه وسلم والثناء عليه بذلك. وكان عبد المطلب يقولها بصراحة، يقول دعوا ابني والله إن له لشأنا، وكان يوضع مكانا ليجلس عليه عبد المطلب فلا يجلس عليه أحد من أولاده، فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجلس في ذلك المكان، فيحاول أن يزحزح النبي عليه الصلاة والسلام فيقول دعوه فإن له شأنا. هنا أيها الإخوة هذه مسألة مهمة، هو أن الأجداد يحرص على الاعتراف بتميز الولد والثناء عليه والاهتمام به وإعطائه عبارات الثناء والتشجيع وغير ذلك. الأمر الثاني أيها الأجداد، انتبهوا لقضية التدليل الزائد، فإن التدليل الزائد مضر، كما أن العنف الزائد مضر، والتوسط في هذه الأمور هو الشيء المهم. لهذا يحتاج الإنسان عندما يتعامل مع هؤلاء الصغار خاصة من كبار السن أن يختار كلماته بعناية، أن يعتني أيضا بابنه من حيث التشجيع ونحو ذلك، ألا يكثر من التدليل الذي يصل أحيانا إلى التدليع لهذا الابن، ويصبح هذا الشاب للأسف الشديد بعيدا عن الرجولة والمروءة وغير ذلك. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت جده بسنتين إلى بيت من؟ إلى بيت عمه أبي طالب، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك كم سنة؟ 8 سنوات. انتقل إلى بيت عمه، وكان بيت عمه مكونا من ثمانية أشخاص، أبو طالب وزوجته فاطمة وجعفر وجمانة وطالب وفاختة وعقيل وعلي، 8 أشخاص عاش معهم النبي صلى الله عليه وسلم. وضع الأسرة ماديا كان وضع جيد ولا غير جيد؟ غير جيد. وجدك يتيما فآوى، وجدك عائلا فأغنى. النبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى بيت عمه وكان فقيرا عمه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل بعد ذلك بالرعي. وجدك يتيما فآوى، الإيواء أيها الإخوة ليس مجرد سكن فقط، ولكن جو أسري متماسك. ولهذا تؤكد الدراسات أن الأبناء الذين يعيشون في بيوت مستقرة يحظون بصحة نفسية أكبر، وتجعلهم أكثر نجاحا في حياتهم، وأقل عرضة لمشكلات السلوك كالمخدرات والانتحار وغيرها. اتصل علي أحد الإخوة يقول لي خذ سيرة ذاتية لأسرتنا، الأب والأم في حال شقاق متواصل إلى درجة وصوله إلى الضرب، يضرب أبي أمي. أحد الأبناء خرج من هنا من السعودية تماما وذهب إلى الأماكن الساخنة في العالم بسبب هذه الأمر. البنت إحدى الأخوات في العشرينات هربت من المنزل، واستطاعوا بعد ذلك أن يدركوها وأن يزوجوها. الابن الكبير للأسف الشديد نتيجة لهذه الظروف خرج من المنزل واستقر خارج البيت. بسبب ماذا؟ عدم الاستقرار الأسري. ولهذا قلت لكم وأكرر مرة أخرى، أعظم ما يقدمه الزوج أو الأب لأبنائه هو حب أمهم. أعظم ما تقدمه لأولادك هو أن تحب أمهم، أن يشعروا بأنك أنت تحبها، تتفاهم معها، تتحاور معها بهدوء، تعيشون حالة من الاستقرار. لكن حالة العنف واللارضة والكلمات النابية وغيرها لا شك أنها ستشكل خيوطا عميقة سيئة في نفوس الأبناء كما نلاحظه اليوم. في داخل أسرة أبي طالب لم يكن طبعا، أبو طالب كان معتنيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أحد بعد أبي طالب أبر بي من فاطمة. ومكث عندهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد 17 عاما حتى تزوج خديجة. أكثر من تأثر به النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي طالب هي زوجته، زوجة من؟ أبي طالب، اسمها فاطمة، وقد هاجرت إلى المدينة ودفنها النبي صلى الله عليه وسلم في 2 من الهجرة، دفنها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. لاحظوا النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة لم يكن عالة على عمه، ولهذا عمل في رعي الغنم. وعندما كان يقدم الطعام لمجموعة 8 أشخاص كان لا يخطف الطعام عندما يأكل من أولادي مع أولاد عمه 6. انظر ماذا يقول في كتب السيرة، فكان إذا قدم الطعام لأهل البيت يكف يده فلا يأكل معهم صلى الله عليه وسلم، وفي رواية فلا ينتهب معهم. الأمر الثاني، كان النبي صلى الله عليه وسلم اليتيم أيها الإخوة تجد حالته يعني ملابسه رثاء وما أحد يعتني به، صحيح؟ كان يقوم الصبيان من النوم والشعر غير ممشط والوجه غير مغسول، قال في الحديث عمصا شعثا، وكان يقوم صلى الله عليه وسلم دهينا كحيلا صقيلا، يعني ممشط الشعر وهيئته نظيفة وجميلة، وهذا كله من ماذا؟ من توفيق الله للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يهتم بمظهره الخارجي أيضا اللائق به. أيضا أيها الإخوة، كان في هذه السن وهو صغير، لكنه صلى الله عليه وسلم لا يقلد الآخرين لأنهم أغلبية، ولذلك كان طفلا صغيرا، فقال الراهب يستحلفه بآلهة قريش، قال لا تسألني باللات والعزة، فوالله ما أبغضت شيئا بغضي لهم. أبو طالب كان يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم تعامل راقي، ولهذا قد يكون في بيتك يتيما ما أو ربيبا لك أحيانا، انتبه لهذا التعامل. كان أبو طالب يعزل الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم، يثني عليه وعلى وجوده بين الأسرة، فيقول للنبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير في الثامنة والتاسعة: إنك لشاب، إنك لطفل مبارك، ويطلب من الجميع ألا يأكل حتى يحضر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان يقول له: إن لك لشأنا، ويقول مرة: إن لابني شأنا. وكان أيضا عبد المطلب يحتضن النبي صلى الله عليه وسلم ويعتنقه، لتروا أهمية العاطفة التي تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك البيت. إخوان الكرام، أنبه على مسألة، أربع مسائل سريعة. كم بقى على الإقامة شيخ؟ دقيقتين؟ طيب إن شاء الله تكفي هنا. هناك ركائز أساسية لبناء علاقة إيجابية مع الأطفال. أول: الاحترام المتبادل، فيحتاج أن يقدر الإنسان ويكرم، وأن لا يصرخ في وجهه ولا يضرب ولا يحقر، وأن يعدل بينه وبين إخوانه، وأن يحب، وأن يقلل أيضا من الحديث السلبي عنه. الأمر الثاني، الأشياء المهمة: توفير وقت ممتع للطفل، فاقضي معه وقتا ممتعا وأشبع رغبة اللعب عنده، وحرص على وقت النوم أيضا أن تكون قريبا منه، خصص وقتا لذلك الإبن. الأمر الثالث تحرص عليه: التشجيع، إن لابني هذا شأنا، شجعه ابن الثقة في نفسه، وليكن هذا التشجيع أيضا متكرر، وركز في تشجيعك على الإيجابيات. الأمر الرابع والمهم: وصل الحب والعاطفة لهؤلاء الأبناء. أخيرا إخواني الكرام، بما أننا تحدثنا عن الطفولة، فمن المهم أن نختم هذا الدرس بأماكن تعتني بالطفولة موجودة في بلادنا وفي الخليج العربي، انتبهوا لها، فهي مفيدة لمن أراد أن يبني أولاده مثلا بشكل صحيح. نحث الإخوة على مركز قصتي، وهو مركز ثقافي تدريبي للأطفال تابع لوزارة التعليم، ويعتني بالأطفال من سن 4 إلى 12 سنة. مكتبة كانيا مكان في الرياض، وهي مكتبة للأطفال. مكتبة الملك عبد العزيز في الرياض مكتبة مميزة جدا للأطفال. نادي القراءة للصغار في المدينة المنورة، نادي القراءة المرحة للبنات من سن 7 إلى 11 سنة في الرياض. مركز تطبيقات الطفولة، مركز موجود له أكثر من 30 تطبيق موجود في الأندرويد والأبل ستور، حاولوا أن تدخلوا عليه وأن تحملوا لأولادكم مثل المعلم عدنان وغيره من التطبيقات المهمة الموجودة. نادي أطفالنا، وهو نادي خاص بالطالبات في جامعة الملك سعود، متجر الطفل القارئ موجود في جدة، جمعية رعاية الأطفال وهي جمعية غير ربحية مقرها الرياض. أيضا من الأشياء: جائزة الشيخة فاطمة بنت هزاع النهيان للإبداع وقصص الأطفال، جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداع الطفولة، جائزة جواز السفر الثقافي، كل هذه في الشارقة. مشروع أديب المستقبل في أبها وانتقل إلى مكة، موجود في المهاجرة عندهم برنامج في أديبة المستقبل. المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، ويتبعه مركز رعاية الطفولة والناشئة ومجلس شورى أطفال الشارقة وملتقى أطفال العرب. مركز الطفل العربي مركز مهم جدا، يصدر رخص مزاولة مهنة التعليم المبكر. برنامج الداعية الصغيرة أيضا برنامج مميز موجود في مكتب الدعوة بحي السلامة في جدة. مركز حقوق الطفل أيضا مركز مهم جدا، وجمعية حماية الطفل موجودة في الكويت. هذه الأشياء كلها مهمة ونافعة بإذن الله تعالى، يمكن أن يستفيد منها أطفالنا ونستفيد منها نحن كذلك. وإن كان من اختصار لهذا كله، احرصوا ما دمنا نحن في عالم التقنية اليوم أن تدخلوا على مركز تطبيقات الطفولة، عندهم تطبيقات الحقيقة جيدة، يعني أنصح إخواني الكرام باقتنائها والاستفادة منها، ففيها فائدة كبيرة إن شاء الله تعالى للأسرة. اللهم أصلح لنا أولادنا وذرياتنا، اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اجعل المسلمين في كل مكان من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، اللهم سدد رمي جنودنا على الحد يا رب العالمين، اللهم الطف بهم وردهم سالمين غانمين منصورين، اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أمتنا وولاة أمورنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.